عليه فضل الخيار أو صاحب البلد أن يأتي بطعام الشراب فهل يتقطع خروجه من الغرفة أو لا بد أن يخرج من البيت كله؟ البيت الفصيل الراجح أنه لا بد أن يتفرق تفرقا كاملا نهائيا، أن يخرج من البيت ويتركه. أما ماذا يصير البيت؟ أنه ما على مجلسه خرج البيت الرجوع بيته حاجة خلاء أو بيحكي بطعام أو بشراب أو طرح الباب شخص وبعد يفتح له ومشاهده ذلك ولا يحب يتفرقا لأنه كان يدور على مجلسه وهو يعود أنه في زيارة واحدة وأنه أن الزيارة تنتهي إذا خرج من البيت ودعه وانصرف خرج من البيت هنا يقول انتهى قطع المجلس وانتهى الخلاف. ثلاثة كان في دهران في قاصرة أو كان في قطار يعني في مطلوب وقت تبالع ولعب واحد من غرفة الأخرى مكان آخر نقول نفس الشيء ما دام الأمر في الرحلة لم يصل إلى الغاية والتفرقة فإنهم في حكم المجلس ويخرج من غرفة إلى أخرى. حتى الطائر كان يقوم إلى الخلاء ومشهد ذلك ويحوي ثلاثة ضرور قد انقطع بعد المجلس واحد وهذا ذهاب بنية الرجوع فلا يكون واحد منه طرف صاحبه. ذاك من يسأل السلام ما قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به على شيء عليه على أن المجلس لم ينقطع قال بحال ثم رجع فهو أحق به المجلس واحد على اعتبار المجلس واحد. قال أو يخير في النص الأول قال إلا بيع الخيار. ما معنى بيع الخيار؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني قال أو فإن خير أحدهم الآخر فكذلك على ذلك فقد وجب البيع. كيف خير أحدهم الآخر؟ قال لكم الخيار خير أحدهم الآخر على بيع عليك الخيار ولك أنت الخيار فقط عنوان الخيار لك خلاقا أي واحد منها وقد وجد الجريح في حق من أسقط خياره فإن اتخطر جميع الحق لأنه حق للجميع حق للعاقل فإذا اسقطه فقط. إذن لو قال الجريح قال أحدهما للآخر البائع قال لبيع أبيع هذا السيارة لكن ثمرت خيار المجلس اليوم اليوم ما قمت ارتقوا الشريط خلاص شيل ذنبك الذي لم يخطر العلاقة ولكن اذا كنت في الخيار شوف لن ينتهي فترى مرت الخيار بيع الخيار مرت الخيار بدون نقول عليهم لان الحق لهما فاذا استقرها صفر ما اكملت لو نزاه يوم من اليومين او ثلاثه او اكثر فانه يصح عليهم يسمى خيار الشرع يشتري واحدهما يقول السلام هي خيار ثلاثيه او اكثر وقتا لا حرج ان يشتروا جميعا او يشتروا احدهما يصح اعتراف المسلمون على الشرطين فمن شرطه كفر واذا شرطه فهو لهما جميعا. قال ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بينهما عن خيار فان كان او يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجد. قال ابن ابي عمر في امرأته قال لا خلاف كان اذا بايع كان يعني عمر بن عمر اذا بايع رجلا فاراد الا يطيله قال فشق مشى بنيا ثم رجع اليها. هل اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من يبحث الله العرض رضي الله عنه السلام عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا يحل له ان يسالقه خشيه ان يستخلفه يعني لا يجوز لاحد الشيئين ان يخرج مباشره خشيه الاستقامه الحرب ان يقطع خيار صاحبه على غير وجه مرتاح. قال بعثت على السياره قال المسلم شوي قال شرعا والمسلم ما بدل تعالى ما رجعت قالت نحو والمسلم يتامل ما استوعب ما بعد ثواني الى الرجل قد خرج وانتهى الامر. هل يجوز؟ يجوز لو كان مرتب قطع المجلس على غير وجه مرتاح لاجل ان يلزم البريد. وهذا يكتب على ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغهم نهي الا فلس ان ابن عمر رضي الله عنه عجل وعوره رضي الله عنه من ابي خالد نهي النبي عليه الصلاه والسلام وحاكم النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الصحابه لم يحكى عليه وعن النصوص هذا شيء معروف فعبره بالسنه ولا يلتفت الى ابو خالد مهما كان لكن يخير إذا لا يجب أن يكون ضر الجنود هذا مختلف في يوم قال نحن ذلك عند قطعا بالخيار هل يسأل التعرض أما لو ذهب الجنود هذا ما يعد قطع الخيار كما سبق. وثانيا أنه لا يجوز أن يخرج أو يخالف خشية الاستقامة لو خرج بكلية ما رجع قد بعتك الشريف ثم خرج ولم يصل هل يلزم البيع؟ نقول اذا كان انما خرج خشب الاستطاله فهذا الخروج كعلمه انه محرم فلا يبقى الخيار لو يعني رجع مشتري او احد العاقلين فانه له ذلك لان هذا الخروج محرم ولا يترتب عليه شيء. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الكبار. لا يبقي من يقل به ابو حنيفه ومات رحمه الله لكن فرس وقال مثل هو رحمه العلم لكن لا فرس وقال الفكره بين الصوص وهو خالد فلا يلتفت اليه. قال النووي رحمه الله كرم ابو حنيفه ومالك ولا عذر لهما والنصوص ترد عليه لان ذلك عصر المذهب او الايمان وهو يعلم انه خالف السنه لكن يعتذر يعني ولعل الله ولعل الله صح الحديث منه ولعله تعوضه وكذا لكن لا يكون تقليل العالم مهما كان اذا علم المقلد ان الخالق السنه ولا تبرر الناس بذلك انه لا تبرر بقول احد اذا خالفها المدلي من كتاب السنه. قال تعالى ولوم من نبيهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين ما يقول ماذا اجبتم كما الخلاف او العام الخلاف او حتى الصحابه كما لا ماذا أجبتم المرسلين. اللهم صل في البيع والبيان. الحكيم تجار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع العام بالخيار ما لم يتصرف فان تصرف بيننا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتب محقت بركة الجنة. هذا في ترغيب وترهيب، ترغيب في السجن والمنع. الباب الذي يقول نفسه يقول هذه السلعة أصلية، هذه السلعة اشتريتها بكذا، هذه السلعة كذا وكذا، ليصدق إذا وصفها ويبين إذا كان فيها عيب. يقول هذه السلعة هي كذا وكذا، سيارة مثلا فر فيها خراب في الجيش أو في كذا في كذا، هذا يبين. ويجب أن يحصل عن العشق الحرام، رأس من الله في الوضع الباطل، غش رأس مال في الباطل. إذا باع السيارة المعيدة ولم يبين دعم الحسرة، وإذا بين لم يعلم بإجماله. الإنسان هذه الحرام، رأس المال في الباطل، السيارة في مصر معيبة ثمانية، فكيف بيعد عشرة؟ كأنه صرف ثلاثين من المشتريات. بحرام يحرم كثير من الناس رياض الله إذا كان العين خفيا. يقول الله سيارة الزيارة أحيانا يقول على الفحص، وفي أشياء لا تجيب الفحص ويعلم أن هذا العين حتى مع الفحص لا يتبين. ما هذا بالمجد يقول أبيع يسعى الفحص، وربما المشتري إذا سمع ما يحب على الفحص يقبل ولا يتحسن. أنا أصل الخلف مثلا بكيزة مثليات وراء الشخص البائع يجب سيارة وظيفة سيارة جيدة وخذها عن الفحص، لا تشتري إلا الفحص. شاف يأكل يقول ما أصبح يقول إن شاء الله يصادر وياخذ السيارة ويقبل منه. لكن لو قال أبيعك هذه السلعة بالبراءة من العيوب، سمي الفقهاء البراءة من العيوب. يقول صراحة لا نسمع مثل ما يبيعون في الحراج ويقولون كومة حديدة، يعني ترى أنا ما يسمع عن هذا السلع حتى لو في أحيانا ما يسمع عن هذا السلع. هل يجوز؟ هل في خلاف أقوال أصحها تفصيل؟ إذا كان البائع يعلم العين فلا يجوز حتى لو صار البراءة من العيوب. وصار البلدية السيارة هذه لكن ما تنفع عليه. أي حد يجوز أنا ما بسوق ما تنفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم وأخو المسلم لا يحل للمسلم باع من أخيه بيعا فيه علم يعلم كل بيعه. أوه ما يسألك لا مبين لا يحل للمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه علما إلا بيعه. يجب يعتبر أنه لا يعلم لا حرج. وقرا عنه السيارة شريطة بالأمس ولا أدري عنها، كان يعني سوي شيئا وما أعرف عنه شيئا ما لا يعلم حال هذه السبعة. وباع بالبراءة من العيوب من خلف لأنه لا يعلم فيها عنه. فالوجد المشتري أيضا فلا أمر أنه شرف على علم البراءة وهو لا يعلم فيها عنه. من هذا الصحيح تفصيل على حسب كلام الباحث. فإن صدق وبين عرفنا الصدق والبين صدق الأخبار عن هذا السلع أي خبر، وبين إذا كان فيها عيب. البائع واضح، البائع واضح أن السلعة يصدق البين، لكن المشتري قد يقول القائل كيف يصدق المشتري؟ المشتري ليس دراهم أو بلدين، هل دراهم فيها شيء؟ يصدق البين فيها الدراهم؟ نقول ليس بشرط أن يشتري بدراهم، قد يشتري بسلعة أخرى، بشيء سيارة، سيارة بشيء أخرى. وكان يتبايعون سابقا كثيرا من يتبايعون بسلعة بسلعة، فليس بشرط أن يكون الثمن دراهم أو دنانير. ثم الدراهم السابقة قد يكون فيها شيء، قد يكون فيها شيء من الرصاص أو النحاس أو شبه ذلك. لا لا يعني قليلة، لكن إذا باع من اشترى بسلعة سلعة بسلعة وهذا يحصل كثير في العقار في عرض بيت بيت الدواب مثل البيت مناقة 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 ببقرة أو كذا وكذا فلابد أن يبين صار المشكل الآن بأي سلعة يشتري بها فيجب عليه أن يخسر فيه العاقبة تكون كبيرة دون الأهمال ليس العبرة في كثرة المال كم الإنسان يتبين وهو في شقاء يقلب الشح ولا يتبع يذهب ويسعى ويخلوه ولا يتبع كل مرة تزوره خاص من الفقر أو أنه يقال بلا المعروف هذا المال اللي عنده في تجارة عنده من يشتري به مثلا بيت يشتري او مليون يقول من المشتريات المليونين هذا الغريب اشغل هذا المليونين ثلاثه وتاتي في السنه بنص مليون واستاذ البيت كان 50 في الشيخ يفكر هكذا وانا لو اشتريت مليون اشتري بها ثمانين مثلا وانا شغلت بها مليون يعني يأتيه السنة نص مليون خمسمائة ألف ولو استأجرت العلم استأجر خمسين كم وفر؟ جت عشرة أضعاف أنت خمسين يجي كم؟ خمسمائة يقول من المليون؟ أشتري لي ثلاث ملايين وأعطل الناس لا استأجر خمسين وتأجر تأجر ألف ميزة تجار كل ما أراد الشيخ على شيئا فإنه يلقى في قلب الشيخ حتى في مسكنه ومركبه ومنزله ويصير همه تنمية المال طبعا على الصدقات يقول له المسجد مليون مليونين ثلاثة على المال يعمل ويتردد يقول له مليون حتى في مسجد مليون ليش أدنها يتحرر بكل ما توفر عنده مال فتحفظ وهذا يصير يروح مطاعم تروح محلات ملاك السماية كبيرة اشترك حجاز هلعا ونهما ولا يزال من الحرام والحلال والرزق واذا قيل في هذا قال ان لم تكن ليلا اكلت سلبيه كل الناس يغشون كل الناس يحرمون وهذه التجاره مثلا واللي يصدق اليوم يكفي وما يكفي التجاره لانها لو صدق ما بكفي ولا اشتريت تعقل لان الناس في الغالب عندهم كذب وعندهم غش عندهم غيبه وعندهم مخالفات شرعيه كثيره فهذا صوت التجاره لها فانا لا اقلت مثلهم ولا اشياء هذا قرب الناس تسمع كلمه فيدخل في هذه الامور وهذا خذلان من الله لانه لم يسبق ان يبيت اولكم فمحقت البركه وصار يتحمل الاثام في جمع المال والتعب والهم ولا يذكر بذاته ولا دينه العكس سيكون ولله الله من الشرق كله قال تعالى فلا تجوز باموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتنزل انفسهم وهم كافرون يعذبهم بها في الحياه الدنيا يعذب في المال الذي هو احب شيئا يعذب في جلده يعذب في حفظه يعذب بالهلع والجشع الذي يلقيه الله تعالى في قلبه حتى يصير همه بالله اكثر في الليل والنهار لا يسدد طعاما ولا بشراب ولا بنوم ينهى يتصبر وفي الاخير يموت ويتوكل لغيره يتمتع به ويعلم عليه في حسبها او هذا حسبه شقاته الدنيا والاخره ولم يستفد من هذا المال لان البركه لا يعجبها شيء ولو كان المال قليل كم انسان عنده مال قليل فيه بركه ياكل ويشرب ويصدق ويصلي الى اهله واولاده وينفع الناس ويتفسد في طلب ويتحرك على ويكره خيرات كثيره بلا مساعد قبل كتب وخيرات كثيره. وانما ورث المال كما قال فيه انه رباه تربيه طيبه يستعين به بعد موته على طاعه الله. وكما قال الله تعالى في صوت الكتاب: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. تبارك خير حفظ الله تعالى هذا الكنز مخير العبد الصالح الحاضر وعليه السلام. فبدا الجدار الذي كان ان يسكن لاجل يبقى الكنز محفوظا لهذين اليتيمين. كل هذا بين الدلعاء السبب وكان ابوهما صالحا. قد صالح خلف اولاد حفظه الله بصلاح ابيه باذن الله. نسال الله التوفيق. جلاله من كلمه الله وليحرص على البركه. هي الصدقه البينه ملك له فيها لان الصدق والبيان ينقص الرزق. قل لا نقصه في الطاعه. على الشغل نقصه يبين ياتي جبل اذا كتم فهذا يشرب وعلى الناس فقط. فالنبي عليه الصلاه والسلام طبعا نقص الدين يصير اسمه فتحصل الواقع ويصير من هذا الرزق الصحيح. فان صدقه مبينه بولك لهما في يديه وان كذب وكتم محق محق بركه غيرهما. نسال الله التوفيق. بار مؤمن يقطع في البيوت. وعن عمر ورضا قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقطع في البيوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلافه، وخلافه يعني خليها. فكان اذا بايع يقول لا خيانه. هذا رجل صحابي رجل سبحان بالمنطق أصابه حجر في رأسه في بعض الغزوات رضي الله عنه. فتغير عقله لكنه لم يذهب كليا وثقل لسانه بسبب هذا الحجر الذي أصابه، وهو يحب البيت تعرض عليه. وفي بعض الروايات قال رسول الله: لا أصبر عن البيت وإنما أخدع في البيوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه الكلمة يقولها لمن الشاغل أو بعد يقول لا خلاف بأن لا خليها. فإذا غضبه بأي غضب قليل أو كثير فلا خلاف إذا قال هذه الكلمة لا خلاف. أما إذا لم يقلها المشتري فإنه لا يرجع إلا إذا كان الرجل يخرج عن العادة. فالأمر أخطر من الله في تحديد الرجل الذي يخرج عن العادة. وهذا أيضا نوع من أنواع الخيار، صنع خيار الرجل إذا ضمن المشتري أو البائع فله خيار. هذا العلماء في قدر الرجل الذي يزيد الخيار كما قال أن يكون الثلث. قال قول ذلك رحمه الله: قال إذا غمل في الثلث فأكثر فلا خيار، وإذا غمل يقل من الثلث فلا خيار له. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث التكليف، يعني مفهوم أن هذا الثلث قليل. لكن هذا الحديث ليس في أربع حالات، لأنه الصدقة صدقة جليلة فلا يصح دليلا للغضب. فإن الطبع أيضا كثير، إنسان اشترى مثلا سيارة بعد 100,000 اشتراها 165، وقيمة السوق 100 للغضب كثير ولو كان أقل من الثلث. إنما أصح الأحوال أصح الأقوال أن الغضب الذي يخرج عن العادة أن الناس يتغافلون هذا، يعني يزيد الشيء وينقص. ليس هناك أسعار موحدة في كثير من السلع، هذا يبيع ب 100
وهذا بيع 90 هذا بيع 95 هذا بيع 105 110 يعني عادة الناس. إذا كان والسلع تختلف في سلع أكثر ضباطا كالأطعمة مثلا وأشياء ضرورية في حياة الناس، وفي أشياء يعني التفاوت كثير الطيب مثلا البخور والطيب العود وما شابه ذلك والعسل ومثل هذه السلع يتفاوت كثير. فإذا أيضا على حسب حال المحل، هذا محل أجاره 100,000 في السنة لابد يرفع الأسعار، هذا أجاره 20 فيقلل سعره ربحان، وهذا عنده عمال كثير محل كبير فيه نفقات كثيرة، وهذا محل صغير ما في عامل واحد يختلف. فنقول على حسب العادة، يعني ينظر في المحلات التي تماثل هذا المحل، فإذا خرج يعني باع زاد زيادة لا يتغابن الناس بها عادة فإن مشتري له الرجوع. إذن إذا كان الغبن يجيز الرجوع ويجيز الخيار فما فائدة لا خلافة، يعني كل من غبن له الخيار، إذا ما فائدة يقول لا خلافة؟ لأن العلماء فرق قالوا إذا قال لا خلافة سواء كان هذا الرجل أو غيره، الحديث ليس خاصا بهذا الرجل، كل إنسان لا يعرف الأسعار ولا يحسن البيع فله أن يقول لا خديعة لا تقبلني ترى أنا ما أعرف الأسعار انصحني جزاك الله خير. إذا قال لا خديعة فله خيار سواء غبنه كثيرا أو قليلا، يعني مهما كان الغبن فله خيار، وإذا لم يقل لا خديعة فليس له خيار إلا إذا كان الغبن كثيرا يخرج عن العادة. هذه فائدة هذا الحديث، والصواب أنه ليس خاصا بهذا الرجل، لأن الأصل يعني قاعدة معروفة العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني خصوص الحديث أو سبب الحديث جاء سببه هذا الرجل، لكن هل هو خاص بشخص هذا الرجل حيان؟ لا رضي الله عنه، لا نقول عام، كل من كان لا يحسن البيع إما لضعف في عقله أو لعدم معرفته بالأسعار فله أن يقول لا خديعة. كان إنسان بدوي من البادية، والبدو من طبيعتهم أنهم لا يكثرون الدوران، أول محل يدخل يقول عطني كذا وعطني كذا وعطني كذا وعطني كذا، ويجمع للسلع كم 1,000 ريال يعطيه يمشي، هذا حال كثير من البدو. فبعض أصحاب المحلات لا يخافون الله، إذا رأى هذا البدوي والسعر 1,000 قال 1,200 والبدوي يدفع ويمشي، يعرفون هذا، فهذا يسمى المسترسل، اللي جاي من خارج البلد مسترسل يعني جاي مندفع، استرسل في الكلام يعني انطلق في الكلام، مسترسل مندفع يعني فقط مستعجل يأخذ ويمشي، يعرفون أصحاب المحلات يستغلونه، هذا حرام. ولو علم هذا البدوي أنه زاد عليه 1,200 لهم يرجع، إما أن يرد 200 أو يرد عليه السلعة، يعني هذا حرام، زيادة ليس له مبرر، استغل جهله بقيمة السلعة زاد عليه. إذن هذا له خيار سمى المسترسل، وهو من خيار الغبن. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. كانوا في أول الأمر يشترون الثمار قبل بدو الصلاح، يشتري ثمر النخلة وهو أخضر ثم تعرض آفة فيأتون يتخاصمون عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أصابه الدمان أصابه كذا أصابه كذا، جوائح وعاهات يتحججون بها. فلما كثرت خصوماتهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يطيب، سد لهذا الباب. لئلا يحصل يعني خلاف بين البائع والمشتري ولئلا توكل أموال الناس بالباطل. ما هو حدود الطيب؟ هذا بينت الحديث الآخر وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. ايش معنى يزهو؟ يعني يتغير لونه إلى حمرة أو صفرة كما جاء في روايات الأخرى حتى يحمار أو يصفار بالمد. شو الفرق بين يحمار ولا يحمر؟ في فرق؟ يحمار ولا حتى يحمر؟ في فرق. يحمار بالمد بداية الحمرة، ويحمر يعني تكمل الحمرة، يعني يجوز بيعه إذا بدأ الاحمرار، أول بداية الاحمرار يجوز البيع أو الاصفرار، يعني ما يؤخر إلى تمام الحمرة لا البداية. إذن معناه بداية الصلاح وليس التمام، لأن المشتري محتاج إلى أن يطول وقت أخذ هذه الثمرة، يشتري مثلا نخلة نخلتين، ثمر النخلة عشر أكثر أقل، ويأخذها شيئا فشيئا. بعض التمر يؤكل بصرا، بعض يؤكل بين وبين، بعض يؤكل إذا تم الصلاح. المشتري بحاجة أن يتفكه وأن يأكل هذه الثمرة شيئا فشيئا، فيجوز عند البداية. والغالب أنه إذا بدأ الصلاح يعني تقل العلل أو الآفات، قد يأتي مطر قوي أو يأتي برد ويذهب الثمرة، لكنه قليل بالنسبة للعهات التي تكون قبل بدو الصلاح. يعني الشارع ضيق الخلاف، وإلا لا شك أنه قد يوجد عهات بعد بداية الصلاح كالبرد أو الجراد جاء وأكل الزرع أو ما شابه ذلك، فنقول يمكن تحصل عهات لكنها تقل. ولم يحرمه بالكلية، لأن الناس بحاجة إلى شراء الثمرة على الشجرة من أجل أن يتفكهوا بها. إذا الشارع جمع بين الأمرين، بين يعني التوسعة على الناس وبين حفظ الأموال. طيب لو أصابته جائحة بعد بدو الصلاح، أقول هذا سيأتي حديث في وضع الجوائح تدل على أنه له الرجوع حتى لو باعه بعد بدو الصلاح. اشترى تمر بعد أن احمر واصفر ثم جاء برد وجرده وسقط كل التمر هذا واكثره سقط وذهب أفسده البرد، يرجع المشتري على البائع. إذن مضمون على البائع حتى يتم الصلاح ويأتي وقت الجداد. إذا جاء وقت الجداد وتأخر المشتري فرط فإنه يذهب عليه، لأنه هو الذي فرط. إذن يكون مضمونا على البائع إلى تمام الصلاح، من بدو الصلاح إلى تمام الصلاح يكون مضمونا على البائع. فإن تم الصلاح وتأخر المشتري فإنه يذهب عليه، أو منعه البائع من أخذه ذهب على البائع. أما إذا مكنه وتأخر المشتري فإنه يذهب عليه. الحديث كثيرة بهذا المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر، هذا يشمل كل ثمر، سواء التمر أو العنب أو الحب أو أي ثمر، لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، يعني في الغالب أو كثير من الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. يبدو يعني يظهر، ما قال حتى يتم أو حتى يصلح، يبدو يعني عند بداية ظهور الصلاح. وعن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحذر. يعني الأكل مما يؤكل بسرعا، لكن كثير من التمر لا يؤكل عند بداية الإحمرار والإصفرار، لكن الحديث يفسر بعضها بعضا. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستقراء الأرض بالقمح. هذا فيما يتعلق بالعرايب، بيع الرطب بالتمر، الرطب على رؤوس النخل تباع بتمر، تمر في يعني مكيل أو موزون، كان عنده تمر سيشتري به رطبا على رؤوس النخل. هذه مرض على الكلام حولها. يقول هذا الأصل في التحريم لأنه من ربا الفضل، لأن أولا أن الرطب والتمر بينهما ربا على كل حال لأن الرطب ينقص، وثانيا أنه لا يمكن كيل الرطب وهو على رؤوس النخل. إذن يجوز هذا بشروط. الشرط الأول أن يكون في ما دون 5 أوسق، كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في 5 أو ما دون 5، شك الراوي داود بن حصين شك في 5 أو ما دون 5، فيطرح الشك ويخل باليقين، شك في 5 هل 5 أو دون 5، يطرح الشك ويخل باليقين لابد أن تكون دون 5 لأن الأصل تحريم، والشك يطرح يؤخذ باليقين. الوسق 60 صاعا، إذا 5 في 60 300، نطرح منها قليلا نقول ما دون 300 ولو بصاع واحد أو حتى بنص صاع، لو صار 299 يجوز. إذا خرصت هذه النخلة أو النخل 299 صاع نقول يجوز. هذا الشرط الأول فيما دون 5 أوسق، وهذا كافي لدفع حاجة المحتاج. ثانيا أن يكون المشتري محتاجا لأكل الرطب، فإن اشتراه للتجارة أو ما شابه ذلك فلا يجوز، لأنه في بعض الروايات الحديث يأخذها أهل البيت لخرصها ثمرا يأكل يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا. لأن يكون الشرط الثاني أن يكون المشتري بحاجة إلى أكل الرطب يشتريه للأكل، فإن اشتراه بالتجارة أو ما شابه ذلك أو من أجل أن يهديه أو ما شابه ذلك فلا يجوز. الشرط الثالث أن لا يكون عنده ما يشتري به هذا الرطب إلا التمر، فإن كان عنده دراهم ودنانير أو عنده بر مثلا، لأن البر لا يجري بينه وبين التمر ربا الفضل، فإذا سلم البر وخلى بينه وبين التمر صح البيع وليس في ربا فضل بين التمر والبر. إذن الشرط الثالث ألا يكون عند المشتري ما يشتري به إلا التمر، فإن كان عنده شيء آخر فلا يجوز. الشرط الرابع أن يشتريه بخرصه، لا يشتري جزافا بل يخرص. كم يتحصل من هذه النخلة؟ يخرص على الخبرة. كم يتحصل من هذه النخلة؟ قيل يتحصل منها 100 صاع، يأتي ب100 صاع من التمر، يعني تقليل الفارق أو تقريب المساواة ما أمكن. يعني إذا سقطت المساواة ليس معناه أنه يشتريه بأي شيء، لا يشتريه بخرصه، لأن المساواة متعذرة، فينظر في أقرب ما يكون إلى المساواة يخلصه أهل الخبرة. وقال كم؟ قالوا هذه تحصل منها 100 صاع، إذا صارت تمرا تحصل منها 100 صاع، يقال له ادفع 100 صاع لصاحب النخل. إذن لابد أن يكون بخرصه. كل هذه الشروط مأخوذة من الحديث. وهل يقاس على التمر غيره؟ يعني لو واحد أراد أن يشتري عنبا بزبيب، عنده زبيب يريد عنبا، هل يقاس عليه؟ اختلف العلماء في هذا، لكن الأقرب أنه لا قياس، لأن الأصل التحريم، وحاجة الناس إلى التمر لا يشبه حاجتهم إلى غير التمر. التمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيع بيت لا تمر في جياع أهله. التمر لا يوازيه شيء، والقياس لابد من تساوي الفرع مع الأصل في العلة، وهنا لا يتساوي غير التمر مع التمر. إذا لا يقاس عليه مثلا البر ولا العنب ولا غيره، هذا حكم خاص في التمر فقط لورود الحديث ولحاجة الناس إلى التمر. لكن اليوم ما أحد يشتري عرايا ولا لا، الناس اليوم أغناهم الله في بلدنا هذا، ما يحتاجون، عندهم نقود وخير كثير، فالحاجة غير موجودة، لكن قد يوجد في بلاد أخرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. لماذا سميت عراية وعرية؟ عراية جمع عرية. يعني في أقوال، أقربها لأنها عرت من الثمن، أن الأصل أن الثمن يكون دراهم ودنانير، هذه عارية من الثمن المعتاد والدراهم والدنانير. رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. رخص في العرية، رخص يدل على أن الأصل التحريم، لأنه ربا، الأصل أنه ربا فضل، هذا يدل على أن ربا الفضل أهون من ربا النسيئة. ربا النسيئة ليس فيه رخصة، والفضل فيه رخصة عند الحاجة، وهذا يدل على أن الربا النسيئة هو الأصل والمقصود بالتحريم، وربا الفضل تحريمه تحريم وسيلة. وذلك العلماء يقول: ما حرم تحريم وسيلة، ما حرم تحريم وسيلة أباحته الحاجة، وما حرم تحريم ضرورة ما حرم لذاته، يعني ليس وسيلة تحريم لذاته، لا تبيح إلا الضرورة. مثل الميتة، تحريم وسيلة ولا تحريم لذات الميتة؟ لذات الميتة خبيثة ضارة، فلا يبيح إلا الضرورة، وهي خشية الموت، إذا جاء وخاف على نفس الهلاك جازت. إذا الميتة لا تجوز للحاجة. فرق بين حاجة الإنسان إلى الرطب وبين ضرورة الجائع إلى أكل الميتة، لم يأكل مات، وهذا ليس عليه ضرورة، يمكن يعيش بدون أن يأكل رطبا. حاجة إلى الرطب هذه حاجة فقط ليست ضرورة. يعني هذه قاعدة يذكرها الفقهاء: ما حرم تحريم وسيلة باحث الحاجة، وما حرم لذاته لا تبيح إلا الضرورة. إذن هنا مذكور شروط: يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، هذا شرط، يأكلونها رطبا. ولذلك يقولون: لو تركها المشتري حتى ترك الرطب حتى أثمر فإنه يبطل البيت، لأنه لم يأكله، فدل على عدم حاجته إليه. وكذلك لو أخذه وباعه، أخذ الرطب، صار يأخذ الرطب يخرف ويبيع في السوق، يجوز؟ ما يجوز، يبطل البيع، لأنه لم يأكل، فدل على عدم الحاجة. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا، قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهل رطبا بخرصها تمرا. وعن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها البيت خرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، يعني داود هو الذي شك في هذا، فمنهم من قال يأخذ خمسة، ومن العلماء قال يأخذ بما دون الخمسة لأنه اليقين، أنه قال فيما دون خمسة أو في خمسة، شك في إيش؟ في خمسة، أما ما دون الخمسة فليس في شك، والأصل التحريم فلا يؤخذ إلا باليقين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، أو بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، لأنه ما في تساوي بين العنب وبين الزبيب مثل الرطب والتمر، فلا يجوز أن يبيع عنب بزبيب لأن ما في تساوي بينهما، والربا يجري في العنب وفي الزبيب، فيدل على عدم جواز المزابنة من ربا إلا التمر فقط. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يقاس على الأعيان الستة الربوية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، هذه فائدة جيدة ينبغي طالب العلم أن يتأملها وأن يستفيد منها. يعني في حديث عبادة النبي عند مسلم سيأتينا في الربا، النبي عليه الصلاة والسلام نص على ستة أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح، هذه ستة. نعيدها ثانية، تعرفون ولا؟ الذهب والفضة وإيش؟ تمر البر والملح، والتمر والملح البر والشعير والتمر والملح، ليس معها الزبيب. في خلاف قوي بين العلم هل يقاس عليها أم لا، لكن الجمهور على أنه يقاس عليها. الظاهرية هم الذين ذهبوا لعدم القياس وقالوا
النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا الستة، كيف وقيت لو أراد شيئا أدخلهم عن الستة أدى عدم، وقلت أن أعدها ونقيس عليها، يعني ليسمع قول الظاهرية وقول قوله، يصل الجمهور على خلاف هذا القول، وهذا القياس عليه اختلف في العلة في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العنب بالزبيب، هذا شد العلاج نهى عن الزبيب لبعض وهو غير السكرة، لأن هذا يدل على أن الذي يقاس على السكرة وأن الربا أي ربا الحر ليس محصورا في هذا الزبيب. وعمر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالثمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالخلطة كيلا. الزرع الحنطة الحنطة والمر والكرة في المسجد.
شيخنا
أما كل الحديث سنعرف الإيمان
شيخنا
على إيمان من رأى أخذ عليها فنعرف وفق الله جميع الحمد لله وفق الله بسم الله الله لا
ما هي
المزابلة؟ المزابلة هي واحد عنده مثل عراوة انت عندك التمر مصروح الواحد تدع عليه الرطب اللي يسوك في النخلة هذه مزابلة او تدي معك زبيب تروح واحد عنده عنب مزرعة عنب تدع على العنب هذا اللي في الشجرة بهذا الزبيب او تروح عندك بر تروح واحد عنده مزرعة في سناد البر في سنبلي يقول باع عليها المزرعة بمئة صاع من البر هذا يعني ثمرة مدنية بثمرة على الشجرة هذه مزرعة
جزاك الله خير